بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة يوسف عليه السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي.
نعم، هذا خاص بالأنبياء عليهم السلام، أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. ولهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكذا لا يرى رؤيا إلا تحققت وكانت مثل فلق الصبح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وذلك لأنه رأى هذه الرؤى 6 أشهر من عمر الدعوة البالغ 23 عاما، فتكون الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. أما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فالرؤية الصالحة من المبشرات، هي من المبشرات الرؤية الصالحة، لكن لا يقول واحد بأنني نبي بهذه الرؤية، إذ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ من الرؤى الصالحة أحكام شرعية؟ الجواب: الأحكام الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت الأحكام إلا بالوحي لرسول الله. أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت حكم بعده صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن العلماء يقولون يستأنس بها، يستأنس بها استئناس، أما أنه يثبت بها حكم استقلالا فإن الرؤيا الصالحة لا يثبت بها حكم استقلالا، إذ الأحكام مدارها على الوحي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده ما قال هذا أضغاث وأحلام، بل قال لولده: إني أرى في منامي أني أن أذبحك. ما قال له إسماعيل: يا أبتي هذا من أضغاث الأحلام، إذ كيف أمرك الله عز وجل بذبح ولدك؟ إنما قال: يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا الرؤيا الصالحة هذه من المبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. فيستأنس الإنسان بها ويستبشر بها. ولهذا صنف العلماء في كتبهم باب التعبير، باب الرؤى، فهي إن شاء الله أمر مشروع تأويل الرؤى. وقد أول النبي صلى الله عليه وسلم رؤى للصحابة رضوان الله عليهم، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي رأى البارحة رؤيا؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فكل يقص. هذه الرؤيا رؤيا حق، رؤيا يعني تفسيرها هذا أمر مشروع تفسيرها، وقد يرى الإنسان أضغاث أحلام فلا يلتفت إلى ذلك. نعم نعم. هذا اللي يقال يستأنس، هذا معنى يستأنس، يستأنس. نعم، لكن قد يطمئن الإنسان إلى يعني شيء يكون هذا مثلا تثبيت تأكيد لمثل هذا، لكن انها تكون من مرجحات كترجيح دليلي شرعي لا. لكن كما قلنا الانسان مثلا ممكن يرى مثلا ان القول الذي عليه هذا قول مثلا كذا ويبشر بما بهدايته لهذا القول نعم، لكن لا يقال من الترجيح ايضا رؤية كترجيح يجزم به، يقال اذا قولي ارجح من قولك والدليل اننا رأيت كذا لا، لكن صاحب القول قد يرى ما يشد عضديه بهذا او كذا فيكون من باب الاستئناس، هذا كله داخل في باب الاستئناس. نعم اي نعم، يعني يقول ارى الشيء واراه في الحقيقة، وقد يكون على نوع من التفريط مثل هذا والله تعالى اعلم انه قد يكون به مس فيشغله الجني، الجني يريه بعض الاشياء ثم يكون في الصباح او في ثاني يوم يقوم بتنفيذها فيقول انا رأيت كذا في نومي وتحقق هذا مثل فلق الصبح، وانما هذا من الجن، هذا بعض نوع من الانواع، هذا نوع من الانواع، مثلا يرى ان ولده مثلا سوف يصاب بكذا ويرى انه سوف يحصل في البيت كذا ويحصل هذا، اذا كان هذا دائما ومعهود فان هذا اذا لم يكن صاحبه يعني صالحا ولا معروفا بالصلاح فيبدو الله تعالى اعلم ان هذا انما يكون من باب ماذا، ان هذا يكون من باب المس او الصرع والله تعالى اعلم، وهذا بالتجربة وجد ان غالبه انما يكون على ذلك. نعم نعم نعم، كيف كيف يعني نعم قد يكون هذا من الجن. نعم نعم، اذا كان في حد المعهود المعقول ما في مشكلة، لكن يوميا يرى كذا وتحقق. نعم نعم،
قوله تعالى وكذلك ينجيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث، بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضا في قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقوله رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث.
لأن تأويل الرؤيا علم، فمن أنواع العلم العلم بتأويل الرؤى، وتأويل الرؤى يعتمد على أمور، منها الفراسة، ومنها أيضا المعرفة بالسنة، ومنها الخبرة في هذا، فقد يؤول الرؤيا بناء على اسم صاحبها، على اسم من رأى، من رأى في الرؤيا، يعني لها أمور، لكن لا يدفع الواحد ولا يجزم أن هذا هو التأويل، لا يجزم، لكن هذا من باب الاجتهاد، ولهذا النبي قال لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم.
واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، قالوا لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان، وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله يا صاحبي السجن وأما أحدكما فيسقي ربه،
يا صاحبي السجن،
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا الآيات، وقوله فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى قوله يعصرون. وقال بعض العلماء المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها على مودعات حكمها، وسميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقال قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وقوله الله نزل أحسن الحديث، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء والعلم عند الله تعالى.
هذا هو الصحيح، أن الأحاديث المراد بها هذا وذاك، المراد بها تأويل الرؤى، والمراد بها أيضا العلم بمعاني كتب الله وسنن الأنبياء. ونحن عندنا القاعدة في التفسير ما هي؟ أنه إذا ذكرت مفردات لمعنى ولا تعارض بينها أنه لا مانع من حمل هذه الألفاظ على جميع هذه المعاني، طالما أنه لا تعارض، ويكون هذا من باب خلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. فطالما أن المعنى صحيح وأن هذا المعنى تحتمله اللفظة أو تحتمله الآية، فلا مانع من دخول كل هذه المعاني. فيكون المراد، ولنعلمهم من تأويل الأحاديث، تفسير الرؤى، وأيضا كذلك سنن الأنبياء ومعاني كتب الله سبحانه وتعالى في المجمل. فكل هذا يدخل في هذا السياق، وإن كان هناك معنى قد يكون أقرب من معاني أخرى بحسب السياق. والذي يظهر أن المعنى الأقرب في هذا هو تأويل الرؤى، هذا هو الأقرب. فالقاعدة في التفسير إذن ما هي؟ أنه إذا كان اللفظ يحتمل معاني والمعاني معاني صحيحة فلا منع من الحمل، لكن يبقى أن يكون معنى أقرب من معنى. وعلى هذا ذكر طبري رحمه الله تعالى في تفسيره، مشى على هذا المنحى، أن هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا، ولكن المعنى الأقرب للسياق وأظهر المعنى بالسياق ما يكون موافقا لسياق الآية ومناسبتها وموضوعها السابق واللاحق. نعم.
قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال رحمه الله تعالى: الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة، إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. ويدل لهذا ورود الضلال يعني بهذا المعنى،
وليس الضلال الذي هو إيه؟ الغواية أو الضلال الشرعي، الضلال اللي هو بمخالفة الشرع، وإنما المراد بذلك يعني الذهاب عن علم حقيقة الأمر. فيقال هذا ضل في الصحراء، ضل في كذا، يعني أنه لم يذهب ولم يعلم حقيقة الأمر في سيره في كذا، فيقال ضل البعير، ضل الشخص في الصحراء، وليس الضلال الذي هو عكس الهداية. نعم.
ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه ينبغي بها بدلا وأنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين، أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقوله: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات. الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه وهلك فيه. ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، لأنه تغييب في الأرض يؤول لاستهلاك عظام الميت فيها، لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنها قوله ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض الآية.
سبحان الله، فينضاف هذا الوجه إلى الأوجه التي بها نعلم أن الدفن في اللغة وفي معهود العربي من جهة اللغة هو ما كان في باطن الأرض، وما كان في باطن الأرض، فيقال على الدفن هكذا، يقال إطلاق الضلال بمعنى الهلاك، من قول العرب ضل السمن في الطعام، أي إذا غاب فيه وهلك فيه فلم يعد يعني ملحوظا ولا بارزا ولا ظاهرا، إنما ذهب في الطعام. يقول ولذلك تسمى العرب الدفن إضلالا، لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها. فدل هذا على أن الدف من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم.
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. فقوله مضلوه يعني دافنيه، وقوله بعين جلية أي بخبر يقين.
نعم. فآب مضلوه. نعم.
والجولان جبل دفن عنده المذكور. ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا. وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار.
نعم. إذن يكون هنا يريد أن يقول بأن الضلال في قول الله سبحانه وتعالى إن أبانا لفي ضلال مبين أن معناه أنه غير عالم بالحقيقة، يبقى الذهاب عن علم حقيقة الأمر وليس الضلال الذي بمعناه بما هو ضد الهداية، وليس الضلال الذي هو ضد الهداية. نعم.
قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون. ثم صرح في هذه الصورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله لتنبئنهم، أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال كونهم لا يشعرون بأنه يوسف وهو الظاهر. وقيل إن عامل الحال هو قوله وأوحينا إليه، وعليه فالمعنى أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحي إليه ذلك. وقرأ هذه الآية جمهور القراء غيابات الجب بالإفراد غيابة الجب بالإفراد.
لا نعم غيبة.
وقرأ هذه الآية جمهور القراء غيابة الجب بالإفراد. وقرأ نافع
غيابة الجب. نعم.
غيابة الجب بالإفراد. وقرأ نافع غيابات الجب بصيغة الجمع. وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، ومنه قيل للقبر غيابة، ومنه قول الشاعر وإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل. والجمع في قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان.
يعني هو جب واحد ولكن له أجزاء فتعدد أجزاء قعره. نعم. فيبقى النظر إلى هذا، فقراءة نافع وهي قراءة سبعية متواترة روى عنه ورش وقالون بالجمع غيابات الجب. نعم.
واختلف العلماء في جواب لما من قوله فلما ذهبوا به أمثبت هو أم محذوف، فقيل هو مثبت وهو قوله قالوا أمثبت هو أم محذوف؟ فقيل هو مثبت، وهو قوله قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي لما كان كذا وكذا قالوا يا أبانا، واستحسن هذا الوجه أبو حيان. وقيل جواب لما هو قوله أوحينا والواو صلة، وهو مذهب الكوفيين، تزاد عندهم الواو في جواب لما وحتى وإذا. وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى فلما أسلم أسلم وتله للجبين وناديناه الآية، وقوله حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها، وقول امرئ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام،
بطن حقف
بنا
بطن،
فلما أجرنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف
ذي ركام،
ذي ركام عقنقلي، أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. وقيل جواب لما محذوف، وقول البصريين واختلف في تقديره، فقيل إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى، وقدره بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم، وقدره بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. واستظهر هذا الأخير أبو حيان لأن قوله وأجمعوا أن يجعلوه يدل على هذا المقدر، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآية،
يكفي الآية الكلام فيها طول، يكفي. نعم. نعم. ايه الزيادة يعني ايه الاشكالية؟
نرجع لها من درس
اليوم كان
اورد على سبيل يعني عدم يعني وجود،
هذا كله استئناس، هذا كله استئناس، كله دخل بكلمة استئناس. يعني انا اقول هذه المسألة رجح لان شيخ السلام رأى النبي، لا، لكن نقول كل هذا من باب الاستئناس، أن الإنسان قد يرى ما يثبته على هذا القول، قد يرى ما يثبته على هذا القول. نعم. نعم. لا، المرجح لابد أن يكون من قبل الشارع المرجح، لكن كما قلنا تطمئن النفس، تطمئن النفس لهذا. ما نرجع، ما نقول تطمئن تميل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه النفس، مطمئنت، فالإنسان قد يطمئن لمثل هذا، قد يطمئن. نعم. أي بس هذا كله تحت باب الاستئناس والاطمئنان وليس باب الجزم والقطع. نعم.